بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يسجلوا لكم هذا الشرح المبارك لكتاب الحدود من منتقى الأخبار. شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقد بدأ حفظه الله بشرحه في 29 من شهر محرم من سنة 1400. وهذا هو الشريط الأول.
نعم أحمد. نعم حمد. لا، هو إذا قتل عمدا ولو أقر ولو ثبت ببينة، العاقل لا تحمله، لكن إذا قتل خطأ واعترف والعاقل لم تصدق ولم يثبت هذا ببينة، فليس على العاقل شيء، بل اديه على المقر. يعني لاحظ هذه المسألة، لا تظنوا أننا إذا لم نحمل العاقلة يذهب الدم هدرا، بل تكون الدية على القاتل. تكون ترجمة المؤلف سليمة، لأن الحدود جنس من فنون العلم، والحدود جمع حد، وهو في اللغة الفاصل بين الشيئين، والمراد به هنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج بذلك التعزير. التعزير عقوبة لكنه غير مقدر شرعا، مفوض إلى رأي الإمام، يفعل ما يحصل به التعزير وهو التأديب. وقولنا في معصية خرج به ما قدر في غير معصية، كمثل تأديب لإرشاد وما أشبه ذلك. وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا ليس داخلا في الحد لكنه بيان للحكمة من الحد. الحكمة من الحدود ليس تعذيب المحدود، ولكن منع البشر من الوقوع في مثل هذه المعصية. والفائدة الثانية تكفير المعصية عن العاصي، فإن الحدود كفارة لفاعلها، أي لفاعل المعاصي. واعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للمعصية رادعين: الرادع الأول الوازع الدين، والثاني الرادع السلطان. الوازع الدين والرادع السلطان، فإذا ضعف الوازع الدين حل محله الرادع السلطان، والأمة بين هذين الأمرين لها أربع حالات. الحالة الأولى ضعف الوازع الديني وضعف الرادع السلطاني، فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن انهيار الأمة، وفسادها. واضح؟ لأنه ليس فيه وازع ديني يمنع الإنسان من المعصية، وليس فيه راجع سلطاني يمنعها من المعصية. الحالة الثانية عكس هذا، أن يقوى الوازع الديني والراجع السلطاني، فهنا تصلح الأمة وتستقيم الملة. الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الديني ويقوى الراجع السلطاني، وهذه حال وسط بين الحالين السابقين. والحال الرابعة إيش؟ أن يقوى الوازع الديني ويضعف الراجع السلطاني، وهذه أيضا حال وسط بين الحالين الأولى والثانية، لكنها خير من الثالثة، لأن الوازع الديني يستلزم خوف المرء من الوقوع في المعصية سرا وعلانية، والراجع السلطاني يستلزم خوف العاصي من الراجع السلطاني ظاهرا، فإذا اختفى فليس عنده راجع سلطاني يفعل ما شاء، ولكن الوازع الديني هو أفضل من الراجع السلطاني. الوازع الديني أفضل من الراجع السلطاني، هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة للمجتمع فقد نقول إن الراجع السلطاني أقوم للناس، لأننا لنفرض أن الناس فيهم من عنده وازع ديني وفيهم من عنده ضعف في الوازع الديني، وأكثر الناس عندهم ضعف في الوازع الديني، لكن عندهم قوة خوف من الراجع السلطاني، فيكون الراجع السلطاني أنفع للعباد من حيث العموم، والوازع الديني خير للعباد من حيث الخصوص. طيب، من حكمة الله عز وجل أن قدر شرعا ما يحصل به الرد عن المعاصي، ولا سيما في المعاصي التي يقوى، انتبه، في المعاصي التي يقوى فيها طلب النفس لها، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، الصحيح أنه ليس بحد. طيب، فبدأ المؤلف بالزنا لأنه أعظم الفواحش والعياذ بالله المتعلقة بالأعراض، فقال: باب ما جاء في رجل الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه. الزاني المحصن هو الذي زنى بعد أن جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. إذن الزاني المحصن مرة ثانية، من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. الشروط، شروط الإحصان كم؟ خمسة: جامع في نكاح صحيح وهما، أي الزوج والزوجة، بالغان عاقلان حران. هذا هو المحصن عند فقهاء الحنابلة. وعلى هذا فمن جامع بزنا ثم زنى ثانية فلا رجم عليه. لماذا؟ لأنه جامع في غير نكاح. ومن جامع في نكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم زنى فلا رجم عليه، لأن النكاح غير صحيح. ومن جامع زوجة صغيرة لم تبلغ ثم زنى فلا رجم عليه، لأنه اشترط البلوغ. ومن جامع مجنونة، زوجة مجنونة ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها غير عاقلة. ومن تزوج أمه وجامعها ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها ليست بحرة. فإن قال قائل: ما هو السبب في أن من جامع الصغيرة أو المجنونة أو الأمة لا يعد محصنا مع أنه جامعها في نكاح صحيح؟ فالجواب أنه لا يحصل كمال اللذة بجماع مثل هؤلاء النساء الصغيرة مجنونة أمة، لا يحصل كمال الاستمتاع كمال اللذة. ولهذا لا يجوز نكاح الأمة إلا إذا تعذر النكاح إيش الحرة، فدل هذا على نقص نكاح الأمة. فلما كان ناقصا احتاطوا للرجم، لأن الرجم فيه إتلاف النفس فلا بد من الاحتياط. هل جماع الرجل للعاقلة للمجنونة كجماعه للعاقلة؟ أبدا، يجامعها وهو ترتعد فرائص يخشى منها. نعم، ليس كجماع العاقلة. واضح؟ والصغيرة، الصغيرة التي دون يعني 7 أو 8 سنين، نعم أيضا لا يحصل كمال الاستمتاع فيها، يعني صغيرة يمكن يلعبها يشتري لها لعب وما أشبه ذلك، ما يحصل كمال الاستمتاع. فلهذا قالوا نحتاط في هذا الأمر ونقول لا بد أن تكون الزوجة إيش بالغة عاقلة حرة، وهو كذلك أيضا لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا. هذا هو المحصن. فإذا زنى المحصن هذا بهذا الوصف وجب رجمه، وجب رجمه. وأما غير المحصن فيقول مالف: وجلد البكر وتغريبه. غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة، يعني يغرب ينفى من البلد الذي وقع فيه الزنا إلى غير بلده، إلى غير بلده. فمثلا إذا زنى في الرياض وهو من أهل بريدة، هل ننفيه إلى بريدة؟ لا، ننفيه إلى عنيزة مثلا. أو زنى في عنيزة وهو من أهل الرياض، هل ننفيه للرياض؟ لا، ننفيه مثلا إلى الخرج، إلى بريدة، إلى حائل، إلى مكان آخر، يعني لا نغربه إلى بلده، لأننا إذا غربناه إلى بلده صار غير غريب، صار أهلا. طيب، قال المؤلف في سياق الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأعراب هم أهل البادية. فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. عبارة جافة، لكنه أعراب، يعني ما قال يا رسول الله اقضي بيني، ناشده بالله. نعم، وهل يحتاج إلى مناشدة أن يوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بين الناس بما أراه الله؟ هل يحتاج إلى مناشدة؟ لا، لكن قد يكون للأعرابي هذا مبرر، أن الأعرابي قد استطاق بالقضية، القضية ستسمعونها إن شاء الله، استطاق بها ذرعا فكان ممتلئا منها، فرأى أن في هذه المناشدة متنفس له فناشد، يعني ربما لم تمسه العذر. طيب، يقول: أنشدك الله إلا قضيت. قال العلماء: إن إلا هنا داخلة على شيء مثبت، لكنه في الحقيقة منفي، والتقدير ما أنشدك إلا إلا قضيت، ما أنشدك إلا قضيت أي إلا قضاءك، يعني ما أطلبك مناشدا إياك إلا قضاءك لي بكتاب الله يعني بالقرآن. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله. ولم يقل أنشدك الله أن تقضي، ما قال نعم وأنا أنشدك الله أن تقضي بيننا، بل قال فاقض بيننا بكتاب الله يعني وأنا مقر وموافق. وأذن لي، هذا معه أدب، والظاهر أن الثاني ليس أعرابيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فزنى بامرأته وإني أخبرته. نعم، إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجيرا، العسيف يعني الأجير، وعلى هذا يعني عنده، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل، أخبرت أخبره عالم أو جاهل؟ لا جاهل، لأن الابن بكر ليس محصنا. وإني أخبرت أن على ابن الرجل، وافتديت منه بمئة شاة ووليدة، الوليدة هي الجارية مملوكة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق أن يقضي بينهما بكتاب الله، وهذا من حسن خلقه ليؤكد أن الحكم بكتاب الله، حيث طلب منه الأعرابي بالمناشدة أن يقضي بينهما بكتاب الله، فأقسم تطيبا لقلبه، لقلب من؟ لقلب الأعرابي الذي ناشده، وإلا فلا حاجة أن نقسم، كل يعلم أنه سيحكم بكتاب الله، لكن تطيبا لقلب هذا الرجل قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وقوله نفسي بيده يعني بيده التصرف فيها، فهو عز وجل يتصرف في كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يقودها حيث شاء عليه سبحانه وتعالى. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، لا رد، نعم، الوليدة يعني الجارية، والغنم كم؟ مئة شاة، رد يعني مردودة، وإنما حكم بردها لأنها أخذت بغير حق. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، كما أخبر بذلك أهل العلم، ولأنه كان غير محصن بل بكر. واغد يا أنيس لرجل من أسلم، يعني يخاطب رجلا من أسلم يقال له أنيس، أغدو إلى امرأة هذا، والمشار إليه من؟ الأعراب، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها، أغدو إليها، نعم، أغدو إلى امرأة هذا، يعني روح إليها، ويحتمل أن المعنى اذهب إليها غدوة أي صباح. فإن كان ذلك في الليل، أي الاستفتاء كان في الليل، فقوله أغدو يعني صباح، وإن كان في النهار فإن المراد بالغدو هنا مطلق الذهاب، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فقال من راح، والرواح في الأصل الذهاب بعد الزوال، ولكنه هنا المراد به مطلق الرواح، فالغدو في الصباح والرواح في المساء، وقد يطلق كل منهما على مجرد الذهاب. وغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت يعني أقرت بأن هذا الابن زنى بها فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت، رواه الجماعة. نعم، من الجماعة؟ من السبعة؟ الستة وأحمد. من الستة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. نعم، طيب. وهذا اصطلاح للذين يأخذون الأحاديث من الأصول، إذا كان الحديث في كل الأصول قالوا هكذا فهو اصطلاح. ولذلك كان هناك فرق بين اصطلاح المؤلف واصطلاح ابن حجر ومن وافقه في كلمة متفق عليه. المؤلف إذا قال متفق عليه فمعناه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وابن حجر والموافقة متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ولنتعاون معكم على استخراجها بعون الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث جفاء الأعراب، وأنهم جفاة لا يقدرون من يستحق التقدير. وجهه قول الأعراب أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يخاطب من رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه، فإن مثل هذا لو وقع عند حاكم من حكامنا وهم أهل الجهل وأهل الجور، لو قاله عند حاكم الحكام لقال أين الشرطي؟ لماذا؟ ليخرجه. تناشدني في مجلسي أن أحكم بينك بكتاب الله؟ أنا جالس لأي شيء إلا للحكم بكتاب الله، أطرد الرجل أخرج. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن حكم الحاكم يجب أن يستند إلى كتاب الله، والسنة من ضمن كتاب الله، لأن العمل بها عمل بما أمر الله به. إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما. ومن فوائد هذا الحديث أن من الناس من يمن الله عليه بحسن القول والأدب، لقول الرجل الثاني نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. ومن فوائد هذا الحديث أن الأدب من الفقه، أن الأدب من الفقه، لكن الأدب مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه دين وعبادة، ففهمه فقه، ولهذا قال وهو أفقه منه. أو نقول فيه دليل على أن الفقيه يحمله فقهه على الأدب. نعم نعم، هذا وهذا. التأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الفقه، والفقه أيضا لا شك أنه يحمل صاحبه على الأدب. وبناء على هذه الفائدة الأخيرة، إذا رأينا رجلا لا أدب معه يصح أن نقول إنك لست بفقيه، إما لجهله وإما لعدم انتفاعه بفقهه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام، وأنتم إن شاء الله من الآن إلى يوم السبت تستخرجون فوائد لعلنا ندرك منه ما دون الألف. إيه ما دون الألف. نعم. إيه. إيه. نعم. هو في الواقع أن النكاح الصحيح ما ترتاح له النفس. قصد النكاح الفاسد. النكاح لا، إذا كان جاهلاً نرجع إلى الحكم الشرعي. ولا صحيح أنه إذا كان جاهلاً لا يطرأ على باله القلق ويتمتع تمتعاً كاملاً، لكن المدار في هذا على الشرع. أما الإنسان الذي يعلم أن نكاحه فاسد فلا تظن أنه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح. لا ما نقيم العبرة بما قرره الشرع. هنا يعني فيه دليل لأنه ما تزوج شرعا، لم يتزوج، فوجود هذا النكاح كعدمه. نعم. لم ما وصلنا إلى هذا أول حديث. نعم. صحيح. لا لو عقد له عليها ودخل عليها وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فإنه لا يقام على حد الرجل. نعم. إيه. إيه. من أي ناحية؟ نحن بينا لك إنه لا بد من الجماع، لأن من لم يجامع فليس فهو بكر، الذي لم يجامع بكر. أصبر شوي. الذي لم يجامع بكر، أليس كذلك؟ الذي لم يجامع بكر كذب الله. الذي جامع يقول احتياطا للحد، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الحدود بالشبهات. فاحتياطا للحد نقول لابد أن يكون الجماع كامل اللذة، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يكن كامل اللذة. هذا تعليم الفقهاء، والمسألة فيها كلام من إجماعية، لكن نحن نقول إن الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة الحدود. والمسألة كما قلت لكم ائتلاف نفس، ائتلاف نفس تعبد الله، وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين، فما يكون رجلا شجاعا بطلا فيحتاط. فهذه القيود التي ذكروها بالحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم
قضى بالحصان لا اظن في تكميل الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث السابق حديث ابي هريره وزيد بن خالد في قصه العسيف له فوائد كثيره، منها ايش؟ ان الاعراب ابعد الناس عن الاداب لانهم جفاه، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حسن أدب الخصم، خصم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله. ومن فوائده نعم حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، ولم يتكلم إلا بعد الإذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم ثابت بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. حطوا بالكم جماعة، فإن قال قائل في هذه الفائدة نظر، لأن كون الوليدة والغنم ردا على هذا لا يوجد في القرآن، يعني لو سلمنا أن الرجم موجود في القرآن فإننا لا نسلم أن الوليدة والغنم ترد على من أخذت منه في القرآن. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أننا نثبت أن الرجم ثابت بالقرآن بدليل آخر يؤيد ما دل عليه هذا الحديث، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثانيا أن نقول إن ثبوت رد الوليدة والغنم في كتاب الله، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأخذ الغنم والوليدة بالباطل أو بالحق؟ بالباطل، وإذا كان كذلك فقد نهينا عنه، فيكون رد الغنم والوليدة ثابتا بكتاب الله وإن لم يذكر بعينه لكن ذكر بالعموم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمستفتي، بل يجب عليه أن يشرح القضية للمفتي، يشرحها كاملة ولو طال الوقت ولو كثر الكلام، وذلك لأن الفتوى حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن تحكم على شيء حتى تعرفه، وإذا عرفت حينئذ تحكم عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل أن يتكلم فتكلم بالقضية كلها، قال له قل فقال كل القضية. ومن فوائد هذا الحديث خطر الشاب على النساء، وأن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في خلو الرجل بالمرأة، لأن هذا الأجير كان شابا ولهذا لم يكن محصنا، فظاهر الحال أنه شاب، وهذه المرأة كانت ثيبا ومع زوج، ولكن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإلا فكان عليها أن تستحي على الأقل، فلا تمكن هذا الرجل أو هذا الشاب من نفسها لأنها مستغنية بزوجها. ومن فوائد هذا الحديث ضرر الجهل، أن الجهل ضار يضر صاحبه ويضر غيره. وجهه أن هذا الرجل أفتي بفتوى خاطئة سقط بها حق ولزم بها باطل. ما الحق الذي سقط؟ نعم، جلد هذا الابن، وثبت بها باطل، وهو قولهم إن عليه الرجم وأخذ الغنم والوليدة، هذا باطل، كل هذا مبني على الجهل. ومن فائدة هذا الحديث أن العلم خير وبركة. ووجهه أن هذا الرجل أخبره أهل العلم بالحق فامتنع عن الباطل، ولا أحد يشك في بركة العلم الشرعي، ولكن السيف بضاربه. العلم من حيث هو علم بركة لا شك، لكن أحيانا لا يكون فيه بركة. لماذا؟ لأن حامله لم يقم بحق، لم يقم بحق، إما لبخله في وقته فلا يجلس لطالبه، وإما لسفهه في تصرفه فلا يعمل بعلمه، وإذا لم يعمل بعلمه لم يجعل الله في علمه بركة. ولكن إذا كان صاحب العلم باذلا له عاملا به أنزل الله في علمه البركة، فكان من حفظه لا ينساه، ومن حفظه عمل به، وصار هذا العالم إماما لمن انتفع بعلمه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزاني إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. من أين يؤخذ؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حكمه، بأن على ابن هذا الرجل جلد مئة وتغريب عام. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحكم كان مشهورا بين أهل العلم في الصحابة، لأنهم أخبروه قبل أن يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائده أن الجهل كما يكون في من بعد الصحابة فإنه يكون في الصحابة، وهو كذلك، هذا هو الواقع. فإن الصحابة ليسوا كلهم على مستوى واحد في العلم ولا في العبادة ولا في الأخلاق، يختلفون كما يختلف غيرهم، لكنهم هم على سبيل العموم أقرب إلى العلم من غيرهم، وأقرب إلى الأخلاق الفاضلة من غيرهم، وأقرب إلى الصواب من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فوائد الآية الحديث جواز الإقسام بدون استقسام، تأنيسا للمخاطب وإثباتا للحكم. وخارج علمنا أين منين أخذ الفائدة هذه؟ خارج، مو كلكم مثل مخارج. احنا قلنا جواز الاقسام من غير استقسام، تأنيسا للمخاطب واثباتا للحكم.
من قول
ثاني اعتراف. يا شيخ يلا قل. اي لكن قلنا من غير استقسام، يعني ما طلبوا منها أن يقسم. صحيح. نعم، لا أنشدك الله إلا قضيت، من غير أن يستقسم. لكن قال ذلك تأنيسا للمخاطب وإثباتا للحكم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وقد سبق لكن كلما تكرر الدلالة قوي الحكم، حسن خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حيث قام بالقسم لهذه العلة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة، استغفر الله، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أن أنفس العباد بيد الله عز وجل، أن أنفس العباد بيد الله ملكا وتدبيرا وإرسالا وقبضا، صح، ملكا لأنها ملك، تدبيرا لأنه يدبر الأنفس. ما من دابة، يرحمك الله، ما من دابة إلا هو آخر بناصيته. والثالث ملكا وإرسالا وقبضا، يرسل الأنفس كما قال تعالى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويقبض الأنفس. فهو سبحانه وتعالى له الملك التام والتصرف التام والحفظ والإرسال والإمساك. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أخذ من الأموال بغير حق وجب رده إلى صاحبه وإن قبض الآخر. من أين تؤخذ؟ قل، اقرأ الحديث، نخر ما المعنى؟ السؤال، أنا أريد أن تنتبه، السؤال أن من أخذ مالا بغير حق وجب رده إلى صاحبه. نعم، من قوله الولي هو الغنم رد، وسواء أخذه من فرد أو من جماعة، وسواء أخذه من رعية أو من راعي. وعلى هذا فالذين يأخذون انتدابات من الموظفين وهم لم يعملوا ولم يبرحوا مكانهم يجب عليهم أن يردوا هذه الأموال التي أخذوها إلى صندوق الدولة لأنهم أخذوها بغير حق، أليس كذلك؟ الغنيمة والوليدة والغنم رد. وكذلك أيضا من ظلم شخصا وأخذ ماله ولو بحجة عند القاضي يعلم أنها باطلة وجب رده إلى صاحب. فلو ادعى شخص على آخر بألف درهم وأتى بشاهد يزور وحكم القاضي له بمقتضى هذه الشهادة فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويرد ألف الدرهم إلى صاحبه ولو كان قد حكم له به، لأن حكم الحاكم لا يغير شيئا إلا في الظاهر، أما في الباطن فلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار، فليستقل أو ليستكثر. هذا هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفذ باطنا، لا ينفذ باطنا إذا علم صاحب الحق أنه مبتدع. ومن فوائد هذا الحديث أن النماء المنفصل والمتصل يرد مع الأصل، يرد مع الأصل. من أين يؤخذ؟ من قوله الوليدة رد، الغنم والوليدة رد. فلو أن الوليدة كسبت وجب رد ما كسبت معها لأنه تابع، ولو أن الغنم سمنت أو ولدت أو حلب من لبنها وجب رده معها، لأنه من نمائها وكسبها، فيكون تابعا ويثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال. ومن فوائد الحديث جواز التوكيل في إثبات الحدود وتنفيذ الحدود، جواز التوكيل في إثبات الحدود وتنفيذ الحدود. من أين يؤخذ؟ عليان، أين إثبات الإثبات؟ لا، إثبات الحد، التوكيل في إثبات الحد من قوله فإن اعترف، وفي تنفيذه فارجمها. طيب، ولهذا قال العلماء يجوز لولي الأمر أن يوكل شخصا يثبت الحد، أي يثبت ما يكون به الحد ويقيم الحد رحمك الله. والدليل هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث أنه يقضى بالإقرار في الزنا، نعم يقضى بالإقرار في الزنا ولو مرة واحدة، يعني ولو كان الإقرار مرة واحدة، لقوله فإن اعترفت، فإن اعترفت، واعترف فعل، والفعل يدل على الإطلاق، والإطلاق يحصل بمرة واحدة. وعلى هذا فإذا أقر الزاني مرة واحدة حكم عليه بمقتضى إقراره، إن كان محصنا فبالرجم، إن كان لم يكن محصنا فبالجلد والتغريب. كذا؟ طيب، هو هكذا. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ماعز بن مالك الأسلمي حين جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني زنيت فأعرض عنه، فذهب متجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت فأعرض عنه، فاتجه مرة ثالثة فقال إني زنيت فأعرض عنه، فاتجه مرة رابعة فقال إني زنيت، فاستفصل. حينئذ اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقراره واستفصل، قال أبيك جنون؟ قال لا. فسأل عنه قومه هذا الرجل المخبل؟ قالوا لا. فأقام رجلا يشم لعله شرب مسكرا وصار يخبط من الخمر، فقالوا ليس فيه شيء، ثم أمر به فرجع. ولما بدأوا يرجمونه وذاق مس الحجارة هرب رضي الله عنه. ولكن الصحابة قال لا يمكن أن ندع هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجموه، ما يمكن أن ندعوه يهرب، فلحقوه فقضوا عليه. فلما أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ الله أكبر، هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ رجل هرب من الحد وهو الذي جاء للحد، هذا لم يثبت ببينه، لو ثبت ببينه ما تركناه، رجمناه ولو فر، لكن ثبت بقوله فليسقط بفعله، فليسقط بفعله. ولكن هذا ليس كالرجوع عن الإقرار، هناك فرق. الرجوع عن الإقرار الصحيح أنه لا يقبل، رجوع المقر في الحد عن إقراره الصحيح أنه لا يقبل. وكما قال شيخ الإسلام قال لو قبل رجوع المقر في الحدود ما أقيم حد في الدنيا، كان كل واحد يقول رجعت عن إقراري، خلافا لما قاله الفقهاء. ولهذا نرى أن مذهب الظاهرية في هذه المسألة أصح وأسد وأقوى، أن المقر إذا أقر لكن إقرار شرعي بدون إكراه وبدون ضغط، إقرار حقيقي، هو جاء إلينا وقال انه سرق، ليس الاقرار على سبيل التهديد.
قال هذا حديث صحيح او صحيح حسن؟ حديث صحيح احسن، لان الناقل جزم الان بان الحديث صحيح بلا تردد. اما اذا قال حسن صحيح باعتبار انه شك هل بلغ رتبة الصحة، فمعناه انه متردد، والجزم بالصحة اولى من التردد فيها. يقول المؤلف: وبهذا وعرف بهذا جواب ما استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح. ففي الجمع بين الوصفين اثبات لذلك القصور ونفيه. صحيح لا، الجمع بين الوصفين الحسن والصحة فيه الجمع اثبات ذلك القصور ونفي ذلك القصور، لأن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح. فإذا قلت حسن صحيح معناها أنك الآن أثبت أنه بلغ الصحة وأنه قصر عنها. وهذا يقول: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد، من المجتهد الذي وصفه بأنه صحيح حسن، نعم المجتهد، أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه، يعني غاية ما في هذا التركيب، أنه حذف منه حرف التردد. وش حرف التردد؟ أو، يعني قال حسن أو صحيح، حذف أو فقال حسن صحيح، لأن حقه أن يقول حسن إيش أو صحيح، أنا عندي وهو صحيح صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وش اللي بعده؟ اللي بعده هو وهو ما قيل فيه حسن صحيح باعتبار الطريقين، لأن تقديره كما سيأتي حسن وصحيح. المسألة الثانية تأتي. قال: وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. طيب، أنت عرفت الفرق بين الصحيح والحسن؟ تام، نعم، متصل السند غير معلل ولا شاذ، خمسة شروط. طيب، ما هو الحسن؟ وش اللي نقص؟ لا، نعم، مع بقية الشروط، ما رواه عدل خفيف الضبط مع بقية الشروط، يعني بسند متصل غير معلل ولا شاذ. فهمت الآن؟ وش الفرق بين الصحيح والحسن الآن؟ عادل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل. طيب، وش الفرق بينهم؟
أن هذا خفيف الضبط وهذا تام الضبط.
أيه الخفيف الضبط؟ الحسن. والصحيح تام الضبط. طيب، كيف نجمع بين حديث واحد ونقول هذا الحديث صحيح حسن والحسن غير الصحيح؟
يعني يقال هو حديث، إذا كان من طريق
فقال فيه حديث حسن صحيح، فالمعنى أن هذا الذي حكم عليه بهذا الحكم متردد هل بلغ مرتبة الصحيح أو لا يزال في مرتبة الحسن. تمام ولا لا؟ إذن فالكلام على تقدير أو، يعني حسن أو صحيح، حسن عند قوم أو صحيح، وصحيح عند آخرين. فمن الآن؟ طيب، أيما أقوى، أن يقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح؟ على هذا الاحتمال الأقوى صحيح،
لأنه لم يتردد في صحته، أما الأول فقد تردد. نعم.
إذا كان بسند واحد يعني نقول إما أنه ما بلغ مرتبة الصحيح أو يعني
بين الحسن والصحيح بينهما يحتمل هذا وهذا،
أو نقول إنه يعني جماعة صحة وجماعة قالوا إنه حسن
لا لا هذا شيء آخر. هذا إذا علمنا يقول في مثل هذا يقولون صححه فلان ولم يصححه الآخر، لكن ذاك متردد هل بلغ رتبة الصحة أو الحسن، لأنه إن نظر إلى اصطلاح قوم قال إنه صحيح، وإن نظر إلى اصطلاح آخرين قال إنه حسن. وكذلك قد يكون باعتبار شكه في هل الراوي، هل إن الراوي بلغ تمام الضبط أو لم يبلغ، يقول حسن أو صحيح. هو فيها وقت الأسئلة. طيب لأنه إذا قال صحيح، إذا قال صحيح معناه أنه جزم لأنه صحيح، وإذا قال حسن صحيح معناه أنه متردد. طيب انظر الاحتمال الثاني، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فما قيل وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. طيب إذا قال الناقل كالترمذي مثلا أو غيره من العلماء هذا حديث حسن صحيح، وكان لهذا الحديث طريقة، أحدهما قد بلغ مرتبة الصحة والثاني قد بلغ لم يبلغ مرتبة الصحة بل هو في درجة الحسن، صار معنى قوله حسن صحيح حسن باعتبار الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار الطريق رقم اثنين، واضح؟ وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح حسن أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان هذا فردا، أي الذي يقل في صحيحه فرد ما جاء من طريقين، واضح؟ لماذا؟ لأن الذي قيل فيه صحيح حسن تقوى بالطريق الثاني اللي هي حسن. تمام؟ طيب إذا جاءنا حديث قال فيه العلماء إنه صحيح حسن فيجب أن نبحث عن طريقه، إذا كان من طريقين عرفنا أن مرادهم باعتبار الإسنادين أن أحد الإسنادين صحيح وأن الثاني حسن، وعلى هذا فيكون هذا أقوى من قولهم صحيح فقط إذا كان الصحيح فردا، أما لجاء من طريقين وكلاهما صحيح فإن قولنا صحيح أقوى من قولنا حسن صحيح. إذا فتشنا في هذا الحديث ووجدنا أنه لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الناقل فيه إنه صحيح حسن، فالمعنى أنه متردد هل بلغ رتبة الصحة أو لم يبلغ. كيف هل بلغ من يبلغ؟ يعني شك هل هذا الرجل تام الضبط أو خفيف الضبط، رأى أن بعض الناس بعض أهل العلم بعض اللي ألفوا في كتب الرجال قال إنه تام الضبط وأنه ثقة ثبت، ورأى آخرين قالوا فيه إنه لين صدوق شيخ وما أشبه ذلك، فصار الآن مترددا بين أن يصفه بالصحة أو بالحسن، واضح؟ وبناء على هذا يكون قوله حسن صحيح أضعف من قوله صحيح فقط، أظن واضح يا جماعة. فصار الآن كلما مر علينا حديث وصف بأنه صحيح حسن لا بد أن نبحث وشأن عن طرقه، بحثنا فوجدنا له طريقين، رقم واحد حسن ورقم واحد صحيح. نقول إن الذي وصفه بأنه صحيح حسن راعى إيش؟ راعى الطريقين، فهو حسن باعتبار هذا الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار رقم اثنين، وعلى هذا فيكون وصفه بذلك يزداد بوصف ذلك قوة، ويكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان الذي قيل فيه صحيح فردا ما له طريق واحد. أما إذا بحثنا عما قيل فيه صحيح حسن ولم نجد له إلا طريقا واحدا، فمعناه أن الناقل الذي وصفه بهذا الوصف قد تردد هل هذا الطريق يصل إلى درجة الصحة أو هو في درجة الحسن، وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح حسن. طيب ما هو الحرف الذي نقدره وهو محذوف؟ على الثاني أو، وعلى الأول اللي هو طريقين الواو. نعم، إذا كان من طريقين معناه تقدير صحيح وحسن، وإذا من طريق واحد معناه صحيح أو حسن. نعم عاجل. نعم نعم إيه؟ نعم، هو هذا متفق على أنه صحيح. يبيجينا اصطلاح الترمذي له اصطلاح خاص، الترمذي له اصطلاح خاص في صحيح حسن وبيت الله المؤلف. ليس
صحيح من ناحية سنده وحسن من ناحية كثرته.
لا، هو قصد السند.